الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جعله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد فالحديث عن ما يجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة أو الحديث عن مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الآن يا عمر يخلص في عدة أمور، وهذه الأمور كلها إما هي منطوق شهادة الرسالة أشهد أن محمدا رسول الله، وإما أنها مفهوم شهادة أن محمدا رسول الله، وإما أنها من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله. فمن أراد أن يعرف الواجب عليه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن ينظر إلى هذه الأمور، فإنه يجب على الناس كلهم أولا بعد شهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله الإقرار بشهادة الرسالة أشهد أن محمدا رسول الله. فهذا أول واجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية العقدية. ويدل لهذه الشهادة قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله، وقول عيسى عليه السلام فيما أخبر الله عنه أنه بشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ويتوجب هذا الواجب عند الدخول في الإسلام، فيجب على من رام الإسلام أن يشهد الشهادتين، شهادة التوحيد وشهادة الرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والإقرار بشهادة الرسالة من الواجبات الفقهية عند الأذان ومن الواجبات الفقهية في التحيات، ولكن من الناحية العقدية فإنه واجب عند الدخول في الإسلام، ويجب الإقرار بمعناه. بل إن شهادة أن محمدا رسول الله هو معنى الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الواجب على المسلم وعلى كل من رام الإسلام أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المفصل الذي جاء في الكتاب المنزل وجاء في السنة الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن ننتبه أن من قال أشهد أن محمدا رسول الله فإنه إنما يمتثل ما أمر الله عز وجل به، فإن الناس جميعا مأمورون بالإقرار بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل الكتاب على وجه يقين، قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الواجب الثاني الإقرار بأنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كافة الإنس والجن، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الواجب الثالث اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين على وجه العموم، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي الحديث: إنما أنا رحمة مهدى. وهو صلى الله عليه وسلم رحمة على وجه الخصوص للمؤمنين، كما قال تعالى: ورحمة للذين آمنوا منكم. ووجه كونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين من عدة أوجه: الأول أنه يخرج البشرية من عبودية البرية إلى عبودية رب البرية. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم باتباعه يعيش الناس بأمن وأمان وسلامة وإسلام، لا يأكل ضعيفهم قويهم، ولا يبغي الحاكم على المحكوم، وفي دينه بيان جميع الحقوق، فيكون الحياة في الدنيا رحمة قبل الآخرة. الوجه الثالث أن في تطبيق أوامره صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه رحمة للعبد نفسه، رحمة لنفسه ورحمة لبدنه، ورحمة للأسر، ورحمة للمجتمعات، ورحمة للدول، ورحمة للبهائم والهوام والدواب. الثالث أيها الإخوة اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم الرابع أنه صلى الله عليه وسلم كان يتبع ما يوحى إليه، فيجب على المسلم أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع ما يوحى إليه، وكان لا يأتي شيئا من عند نفسه، كما قال عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أي ما كنت قارئا، ولا تخطه بيمينك، يعني ما كنت كاتبا، إذا لارتاب المبطلون. فلما كان نبيا علمه في صدره علمنا أنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما يوحى إليه، فلم يكن عليه الصلاة والسلام متبعا لعادات الجاهلية ولا مقايسا على الآراء المنطقية، بل كان يتبع كما قال جل وعلا: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وبناء على هذا يجب على المسلم أن يعتقد أن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الناحية العقدية، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الخامس أنه صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم وما تأخر، فيجب على الإنسان أن يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم معزز مكرم عند الله، له الدرجة الرفيعة، وله الوسيلة، وله الشفاعة العظمى، ولذلك غفر الله له ما تقدم وما تأخر، فلا يحاسب على ما كان منه قبل النبوة، ولا على قد تقصير قد يقع مما يقع من الأنبياء والمرسلين مما لا يبلغ مرتبة الكبائر، لقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقرن الله عز وجل مغفرته للنبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة ذنوب أصحابه، وهذا دليل على فضله عليهم وفضلهم في اتباعه، فقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الواجب السادس كف الأذى عنه صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لإنسان أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بهمز ولا لمز ولا غمز ولا بلسان ولا ببنان ولا بفعال، بل إن أذية النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت صادرة من الكافرين فذلك دليل على عتوهم ودليل على فرعونيتهم ودليل على مكرهم ودليل على عظيم جرمهم، وإن صدر ذلك من المسلمين أو ممن ينتسب إلى الإسلام فذلك دليل على نفاقه، كما قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومعنى أذن يعني يلقي سمعه ويسمع لأصحابه، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ولهذا يجب على المسلم أن يعتقد أن من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مقطوع الدابر، إن شانئك هو الأبتر. ويجب أن نعتقد أن من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن استهزاءه لا يقع على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقع على ما يتخيله هو، كما كان قريش يسمون النبي صلى الله عليه وسلم مذمما، فقال صلى الله عليه وسلم: أولا تعجبون كيف صرف الله مذمة قريش عني، يسمونني مذمما وإنما أنا محمد. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الواجب السابع أنه صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا، كما قال تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بنفس الإنسان من نفسه، فمهما أمر فيجب أن يطاع، ومهما نهى يجب أن ينتهى عن أمره، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يأمر ما فيه مصلحة النفس. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولما كان صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وجب عليهم أن يحبوه أعظم من حبهم لأولادهم وأموالهم، بل وحبهم لأنفسهم، وسيأتي هذا في واجب المحبة. الواجب الثامن وجوب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم حيا بالجهاد معه والهجرة إليه والعمل بهديه صلى الله عليه وسلم. وأما نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته فالذب عنه صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وعن سمعته ضد الكذابين الأفاكين الذين يزورون هديه وسنته، والجهاد ضد الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بسب أو شتم ونحو ذلك إذا ما قدر على ذلك المسلمون وقام بذلك ولاة الأمر عند المقدرة، فالواجب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من نصرتنا لأنفسنا. ولا يجوز التخلي عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه هنا المقصود به التعزيز، وهو أن نعززه صلى الله عليه وسلم وأن ننصره صلى الله عليه وسلم. وبين الله عز وجل أن التولي عن نصرته هو من أوصاف المنافقين، فقال سبحانه ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء من المباحات أو من الممكنات الشرعيات فإنها تكون واجبة، ولا يجوز بأي حال أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أمره أو بما يخالف شرعه، وهذه مسألة عظيمة. لا يجوز بأي حال أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أمره، فإن هذه ليست من النصرة في شيء وإن كان داعيه يزعم ذلك. الواجب التاسع أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة البلاغ المبين، ولم يخف شيئا، ولم يخف من شيء صلى الله عليه وسلم، فلم يكتم شيئا، بل كل ما أمر الله ما أمره الله به أداه على أكمل الوجوه وعلى أحسن الوجوه، كما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال تعالى أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وفي حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء، يعني النهار الواضح ليلها ونهارها سواء، رواه ابن ماجه. الواجب العاشر أن نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم مرفوع الذكر، مرفوع الشأن، محمود السيرة، محمود السريرة، معزز دينا وأخرى، كما قال جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال ورفعنا لك ذكرك. وأن من يحاول النيل منه صلى الله عليه وسلم فإنما يأذن على نفسه بالويل والثبور، وينادي على نفسه بالبتر والهلاك والغرور. ومهما قال الناس في حق النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على احتقار أو استصغار فذلك يعود عليه إن عاجلا أو آجلا. الواجب العاشر أنه صلى الله عليه وسلم الواجب الحادي عشر أنه صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى على فترة من الرسل. يجب أن نعتقد هذا الاعتقاد أنه بعث على فترة من الأنبياء والرسل، وأرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وأن نعتقد بكل ما جاء من أوصافه صلى الله عليه وسلم الرسالية في القرآن، كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الواجب الثاني عشر أنه صلى الله عليه وسلم له خصائص، فيجب أن نعتقد بهذه الخصائص، سواء كانت هذه الخصائص خصائص نبوية اختص بها من دون الأنبياء والمرسلين، أو خصائص حكمية اختص بها من دون أمته. ومن الخصائص النبوية كونه صلى الله عليه وسلم منصور بالرعب مسيرة شهر وحلت له الغنائم، وأنه خاتم النبيين، وأنه مرسل إلى العالمين، ونحو ذلك من الخصائص النبوية. وأما الخصائص الحكمية فيجب أن نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم له خصائص حكمية، منها أنه يحل له الزواج بأكثر من أربع، ومنها أن أزواجه أمهاتنا، أن أزواجه أمهاتنا، ومنها أن أزواجه لا ينكحن من بعده، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث ما تركه صدقة، ونحو ذلك من الأحكام. الواجب الثالث عشر أنه يجب خفض الصوت عنده صلى الله عليه وسلم، وخفض الصوت عند حديثه صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة ربما يغيب عن أذهان بعض الناس، فالواجب على المسلم إذا سمع الحديث أن يغض صوته وأن يغض طرفه وأن يغض عقله وأن يذعن ويستمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم مدح الغاضين أصواتهم بقوله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ومعنى امتحن الله قلوبهم للتقوى أي جعل لهم الابتلاءات بعد الابتلاءات حتى وصلوا إلى مرتبة التقوى وصاروا مستحقين للمغفرة والأجر العظيم. ثم بين ذم الذين يرفعون أصواتهم عنده فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، سواء كانت هذه الحجرات حجرات الحيطان والجدران أو هذه الحجرات حجرات العقول، بعض الناس بحجرات العقول يقدم عقله على المسموع من المنقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب الرابع عشر أن نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته، فهو يشهد عليهم، يشهد عليهم بالبلاغ وبالموافقة للسنة أو المخالفة، ويشهد للأنبياء السابقين مع أمته بالبلاغ. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهو صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته، وأمته شهيد على الأمم. قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ولا يمكن لأحد أن يكون شهيدا على الناس ما لم يأتي بهذه الواجبات المتعلقة بشهادة الرسالة. الواجب الخامس عشر وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي كيفيات العبادة، فلا يجوز أن نتقرب إلى الله بشيء لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من الأقوال ولا من الأفعال، فلا باب إلى الله عز وجل ولا طريق ولا سبيل إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم وبابه. ولهذا قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فيجب طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر والانزجار عن نهيه إذا نهى وزجر. قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالابتلاءات قد تأتي حتى يتبين المتبع الصادق من الكاذب. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يقولون عندنا عقول، حنا نفهم، عندنا أذواق، عندنا عادات وتقاليد ونظم وقوانين، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فيجب ترك مشاقته صلى الله عليه وسلم، لأن مشاقته مشاقة لله تعالى. قال سبحانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السادس عشر أنه صلى الله عليه وسلم ناسخ للشرائع السابقة. يجب علينا أن نعتقد هذا الاعتقاد، وأنه صلى الله عليه وسلم مصدق للكتب الماضية، معظم للأنبياء والرسل الماضين، سائر على دربهم، متبع لهداهم كما أمره الله: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصدق لما بين يديه من الكتب، وليس هو ببدع من الرسل. الواجب السابع عشر أن نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده، كما قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. وفي الخصائص قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الواجب الثامن عشر اعتقاد كل ما ورد من فضائله صلى الله عليه وسلم، وأنه يستحق كل ما جاء من المدح في حقه في الكتاب والسنة، وأنه صلى الله عليه وسلم فوق ظن الظانين من المنافقين، وفوق تخرص الكذابين من الكافرين، وأنه صلى الله عليه وسلم منزه عن كل عيب وشيء، وأنه صلى الله عليه وسلم أوتي الكمال البشري والكمال العبودي. فنؤمن بكل ما جاء في القرآن في ذكر مناقبه وصفاته وسمو أخلاقه وعظمته، ونشهد بأنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم. هنا أنبه أن الأوصاف والمدايح التي جاءت في حق النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة فيهما الغنية، فلا يجوز أن نشتغل بأقوال الشعراء أو بأقوال البلغاء في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن مفسرة لمعاني الكتاب والسنة، لأنها إن تجردت عن الكتاب والسنة صارت على أحد منحيين: إما غلو لا يرضاه الله ورسوله والمؤمنون، وإما جفاء لا يرضاه الله ورسوله والمؤمنون. الواجب التاسع عشر وجوب التحاكم إلى قوله صلى الله عليه وسلم وحكمه وترك التولي عنه. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا نعلم علم اليقين أن من لا يحب التحاكم إلى السنة فإنه قاصر الفهم ناقص الإيمان، مخدوش إيمانه فيما يتعلق بشهادة الرسالة. الواجب العشرون عدم مناداته صلى الله عليه وسلم باسمه، بل ينادى صلى الله عليه وسلم إما بكنيته أو بوصف رسالة ولقب النبوة. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والعجب أن الله نهى أن نقول يا محمد، ونجد أن بعض الناس يكتب في سيارتي أو في بيتي أو في مسجد يا محمد. هذا لا يجوز من وجهين: الأول أن فيه نداء له باسمه، وهذا منهي عنه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الثاني أن فيه استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرك لا يجوز، بل إنه صلى الله عليه وسلم ينادى بيا نبي الله، أو قال نبي الله، أو كان رسول الله، أو كان أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ولا يجوز أن نناديه باسمه المجرد، الله تبارك وتعالى ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجرد، بل قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول، أو بالأوصاف. ومن هذا الباب بعض الناس يقول سيدنا محمد، الحقيقة أن هذا فيه قصور، لأنه قد يطلق سيدنا على غير النبي، فنقول سيدنا الشافعي، سيدنا أحمد، فينبغي أن نناديه بالوصف الخاص به، وهو نبينا محمد، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا خاص به، لا يمكن إطلاق هذين الوصفين على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب 21: عدم الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لازم، لأن الله قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فهو صلى الله عليه وسلم نبي مكرم ورسول معظم لا يعصى، وهو عبد لا يعبد، ومخلوق لا يجعل له شيء من العبودية. قال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الأمة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمر الله تعالى نبيه أن يقرر للأمة أنه مرسل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تمدحوني، كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ومن صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم التي تصل لحد الشرك التوجه له بالدعاء، فيقول القائل: يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، أو طلب المغفرة والسماح منك، كقول بعض الناس عذرا يا رسول الله، أو كقول بعض الناس اغفر لنا يا رسول الله ونحو ذلك، فهذا من الغلو. الواجب 22: حبه صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يحبه أعظم من حبه لنفسه، وأعظم من حبه لعياله، وأعظم من حبه لماله، وأعظم من حبه لأبيه وأمه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. متفق عليه الحديث. ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه: فإنه الآن والله أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن بلغت مرتبة الإيمان الكامل الواجب. رواه البخاري. الواجب 23: سؤال الله عز وجل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، على قول من يرى الوجوب وهو من الواجبات العملية، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، وهذا من الواجبات العملية للعقدية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة، يعني بعد الأذان، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. لكن الواجب العقدي المتعلق بهذا هو أن نعتقد أن هذه الوسيلة منزلة رفيعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما الشفاعة العظمى خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما فتح باب الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه يجب أن نعتقد خصوصيتها. الرابع والعشرون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، التعظيم والتبجيل الذي ليس فيه غلو، كما قال سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، ومعنى توقروه يعني تعظموه وتبجلوه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته، انتهى كلامه رحمه الله. الواجب الأخير من الواجبات العقدية في حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وهو الواجب الخامس والعشرون، محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعا، والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء، فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وندب من جاء بعدهم من الاستغفار لهم وسؤال الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث زيد قال: أما بعد، ولا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما رزقنا الشهادة، شهادة التوحيد والرسالة، أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الورود على حوضه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الحشر تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا رفقته في الجنة، وأن يرزقنا أن نكون في الدنيا ناصرين له صلى الله عليه وسلم، ناصرين لسنته، منافحين عن دينه، متبعين لهديه، ومنافحين عن أصحابه وآله، متبعين لهم بالحق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.